عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا عرفناه في الحديث الأول، فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا نهي، فلا يغمس، هذا نهي، لأن لا ناهي، ويغمس فعل مضارع مجزوم بلا ناهي. فلا يغمس يده، وغمس اليد معناه إدخالها في الماء حتى تغوص، إدخالها في الماء حتى تغوص كلها. فلا يغمس يده في الإناء، يعني في الماء الذي يكون في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا، يعني ثلاث مرات، يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات. هذا في من استيقظ من نوم الليل. أما من أراد أن يتوضأ وهو لم يقم من نوم، هذا سبق بالحديث الذي مرنا في الدرس السابق من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء، هذا من باب الاستحباب، لكن سنن الوضوء. أما هنا إذا استيقظ من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. وتخصيص الإناء بهذا يدل على أنه إذا أراد أن يتوضأ من حوض أو من جابية أو من بركة فإنه لا يشترط هذا الشيء، يغمس يده ولو لم يغسلها. إذا كان الماء في غير إناء فمفهوم الحديث أنه يغمسها ولو لم يغسلها ثلاثا، إنما هذا خاص بالماء الذي يكون للإناء هو الماء القليل، أما الماء الكثير فلا يؤثر فيه غمس اليد. واليد يغمس يده، اليد إذا أطلقت فإنها تكون يراد بها الكف، يراد بها الكف فقط من مفصل الكوع، مفصل الكوع، والكوع هو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين الكف. أما الذي يجمع بين الذراع وبين العضد فهذا يسمى بالمسح، الذي يجمع بين الكف والذراع يسمى كوع، والمفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد يسمى مرفقا. فإذا أطلقت اليد فإنه يراد بها الكف فقط ولا يدخل فيها الذراع، كما في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، المراد به الكف فقط. وكذلك في قوله تعالى: والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما، تقطع اليد السارق من الكف ولا تقطع من المرهق. فإذا أريد دخول الذراع فإنه نص على ذلك، كما في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. هذه اليد فلا يغمس يده، يعني كفه في الجناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني ثلاث مرات. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن أحدكم، هذا تعليل، لا يدري أين باتت يده. الإنسان إذا نام لا يدري أين تقع يده، فقد تقع يده على فرجه وهو نائم لأنه لا يدري. فيحصل بها تلميس للنجاسة، قد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير هذا التعليل: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فمنهم من قال هذا أمر تعبدي لا نعرف معناه، الله ورسوله أعلم به، لا ندري أين تبيت اليد، لكن نحن مأمورون بغسل اليد الكفين، فلم تزل الأمر ولو لم نعلم العلة والحكمة. وهذا ما يسمونه بالتعبدي، الأمر الذي لا تعرف علته يسمى تعبد. ومن العلماء من قال ما ذكرته لكم، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده أنها ربما تقع على فرجه وهو نائم، خصوصا إذا لم يكن عليه ثياب تقي وقوع يده على فرجه. ومن العلماء من علل بأن الشيطان يبيت في يده كما أنه يبيت على خيشومه، فتعليله يكون مثل تعليل الحديث الأول، مثل تعليل الحديث الأول الشيطان يبيت على خيشومه كما يقول أن الشيطان يبيت في يده. والمناسبة والله أعلم أن اليد جارحة، أن اليد جارحة يكتسب بها الإنسان الخير والشر، فهي عرضة لأن الإنسان يؤذي بها أحدا أو يضرب بها أحدا أو يأخذ مال أحد بها، فهي جارحة يكتسب الإنسان بها الخير ويكتسب بها الشر. فالشيطان يبيت فيها من أجل أن يجرئ الإنسان على فعل الشر بيده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة أثره كما أمر بالاستنثار الأنف من أجل أن الشيطان يبيت على خيشومه. واختار هذا التعليل شيخ الإسلام ابن تيمية وفي الليلة الإمام ابن القيم، يقولان إن التعليل أن الشيطان يبيت على يده أو في يده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة أذيه. فهذا الحديث دل على مسائل.